أما الآن كلمة الشيخ العلامة عبد الله الغنيان حفظه الله هاتفيا.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنتم تسمعون الصوت؟ ها؟
واضح يا شيخ واضح.
والله طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ.
فيه كلمة سأتكلم بها وبعد الكلمة تكون الإجابة على الأسئلة. أما الكلمة فهي على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مسلم. والحديث هو أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه النصيحة، فقال له: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث هو من جوامع الكذب، وقد اشتمل على أمور. الأمر الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يعني أنه جعل جميع الدين من جهة إيصاله إلى من يستفيد منه، جعل ذلك نصيحة. فتعلم الدين والعمل بالدين وتعليم الدين كل هذا من النصيحة، ولكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من الأمور لبيان مواقع هذه النصيحة. فقال: لله. لما سئل قيل له: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. وهذا هو الأمر الثاني. والنصيحة لله جل وعلا من ناحية الاعتقاد في باب الإيمان وانتفاء النفاق بجميع صوره، سواء كان نفاقا أكبر أو كان نفاقا أصغر، يعني تحقيق الإيمان من جهة ونفي ما أداه من جهة أخرى، والذي ينافي الإيمان هو النفاق. والنفاق الأكبر هذا إذا مات عليه الإنسان فهو موجب لخلوده في النار، أما إذا تاب منه قبل موته فباب التوبة مفتوح. والنفاق الأصغر هذا دونه، مثل الإنسان يحلف وهو كاذب، لأن هذا لا يتطابق قوله مع ما في قلبه. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا وعد أخلف، وإذا دمن خان، وإذا عهد غدر. فالإنسان لا بد أن ينضبط في باطنه وفي ظاهره من جهة تحقيق الإيمان وانتفاء ضده، وكذلك من ناحية التوحيد، تحقيق توحيد الله، سواء كان التوحيد هذا يتعلق بأسمائه، بذاته، بأسمائه، بصفاته، بعبادته. فلا بد أن يحقق الإنسان علاقته بالله من جهة ذاته وأسمائه وصفاته، يعني في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا بد أن يوحد الله جل وعلا بأفعاله هو، ولا بد أن يوحد الله في أفعال الله، لأن الله لا شريك له لا في ألوهيته ولا ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. إذن لا بد من تحقيق التوحيد، ولا بد من انتفاء ضده الذي هو الشرك، وسواء كان الشرك شركا أكبر أو كان شركا أصغر. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، أما الشرك الأصغر فإنه لا يكفر صاحبه، والتوبة مقبولة من المشرك شركا أكبر أو شركا أصغر إذا كان في الحياة. أما إذا مات الإنسان وهو متلبس بالشرك الأصغر فهذا لا يغفر، ولكن إما أن يؤخذ من حسناته بقدر الشرك، أو أنه يدخله الله النار ويعذبه فيها بقدر شركه، ثم مآله إلى الجنة. أما الشرك الأكبر فهذا إذا مات عليه الإنسان فإنه مشرك شرك أكبر مخلد في النار. هذا هو النصيحة لله جل وعلا، والنصيحة لكتابه يصدق العبد بأن هذا القرآن هو كلام الله بحروفه ومعانيه، وأن صفة الكلام صفة من صفات الله جل وعلا، وأنه يتكلم متى شاء، فإن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الله لا يزال متكلما. وكذلك من ناحية تعلمه، يعني تعلم التصديق أول وبعدين التعلم، تعلم القرآن من ناحية قراءته قراءة منضبطة، وكذلك من ناحية فهمه. وفهم القرآن هذا يحتاج إلى أن الشخص يكون ملما بأمور تساعده على فهمه، وهذه الأمور هي أنه أولا يحدد الآيات التي تتعلق بموضوع واحد. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على 40 موضوعا، وسورة آل عمران تشتمل على 20 موضوعا، وهكذا. فيحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، وإذا حددها يعرف ما هو الموضوع، هل الموضوع في الرضاع ولا في الطلاق ولا في توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية. فإذا تحدد الموضوع فلا بد من معرفة هذه الآيات، هل لها سبب، هل لها سبب، ويبحث عن سبب النزول. وكذلك هذه الآيات هل هي سالمة من النسخ أو فيها ناسخ أو منسوخ، ثم ينظر في هذه الآيات من ناحية المشكل اللفظي. والمشكل اللفظي هذا مثل قول الله جل وعلا في بعض المواضع في القرآن وما أهل به لغير الله، وفي بعض المواضع وما أهل لغير الله به، هذا من ناحية المشكل اللفظي. وكذلك المشكل المعنوي، والمشكل المعنوي هو الآيات التي يعني تشكل على طالب العلم، مثل قول الله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الآية الأولى تنفي السؤال، والآية الثانية الآية الأولى تثبت السؤال، والآية الثانية هذه تنفي السؤال. وفيه كتب مؤلفة في المشكل اللفظي وكذلك هذا النوع من الإشكال، فلا بد أن يعرف الطالب العلمي الإشكالات التي تعترض فيها يعني تتعلق بهذه الآيات، سواء كانت إشكالات لفظية أو إشكالات معنوية. ثم بعد ذلك يعرف ما في هذه الآيات من القراءة، من القراءات. ثم بعد ذلك يعلم ما في هذه الآيات من معاني المفردات اللغوية، وفيه كتاب بمفردات اللغة، مفردات الراغب الأصفهاني، طبعة جديدة جيدة بالحيث. فينظر في هذه الآيات من ناحية ما تشتمل عليه من القراءات وما تشتمل عليه من يعني ما تشتمل عليه هذه الآيات من ناحية معاني المفردات. ثم بعد ذلك يرجع إلى هذه الآيات ويعرف معاني الجمل على حسب علامات الوقت، يعرف معاني الجمل حسب علامات الوقت، ثم يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك ينظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. ثم بعد ذلك إذا كان عند شيء من يعني يريد التوسع ينظر أيضا في هذه الآيات من ناحية علاقة السنة بها، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا. وفي إمكانكم أنكم توصون الشخص الذي يتصل به في الرياض وأنا أعطيه بيان كامل عن هذا المنهج. فغرضي أنا هو أن الإيمان بالكتاب ليس مجرد تصديقا بالقلب فقط، فلا بد من هذه الأمور التي ذكرتها، النصيحة لله والنصيحة لكتابه والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، التصديق برسالته وأن رسالته عامة للثقلين للإنس والجن، وكذلك تقديم أقواله على أقوال غيره من البشر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهذه الشيء فيؤمن بأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين. ولهذا الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فالمقصود هو أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عامة للثقلين، كما قال تعالى في موضع آخر: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهو رسول للإنس والجن، هذا من جهة، فلا بد من محبته أيضا، لا بد من محبته. لما قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فيقدم الإنسان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، قدمها لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الدين، فيقدم يعني الإيمان به والتصديق به وكذلك محبته أما مجرد محبته بكلام يطوله الإنسان في لسانه ولكنه يخالف في أقواله وأفعاله، مثل الناس الآن الذين يقيمون الموالد ولكنهم يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، فهذا ليس من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يعني ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الإنسان منه ما استطاع، وما نهاه عنه فإنه يجتنبه. هذا من جهة الإيمان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أن تؤمن بالله يعني لما ذكر النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. الإيمان بالرسول كما أنه إيمان بذاته محبة وانقيادا وما إلى ذلك، فكذلك يتبعه الإيمان بسنته، لأن السنة هي الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني. فهذه ثلاث نصائح: نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، بمعنى أن الإنسان يعني يحرص بقدر الإمكان أنه ينصح من ولي أمر من أمور المسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإنسان أحكم، يعني يعرف إذا أراد أن يغير منكرا ينظر هل سيترتب عليه مصلحة رابحة، وإلا يبي يترتب عليه مفسدة رادحة على مصلحته، ولا يبي يترتب عليه مفسدة مثل مصلحته. فإذا ترتب عليه مصلحة راجحة فإنه يمضي في تغييره، وإذا كان يترتب عليه مفسدة راجحة على المصلحة أو مفسدة مساوية للمصلحة فإنه يمتنع عن تغييره. ومما يحسن التنبيه عليه أن طالب العلم إذا سمع قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فإن هذا في صورة واحدة فقط، وهذه الصورة هي ما إذا تساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة، بمعنى أنك تريد أن تغير منكرا فيه مفسدة، ولكن إذا كان هذا التغيير سيترتب عليه مفسدة مثل المصلحة اللي أنت تريد، فحينئذ لا تغير، لأن التغيير ليس له أثر. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولعامتهم، يعني لعامة المسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في موضع آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. فالإنسان يبذل النصح للمسلمين بقدر ما يستطيع وبقدر ما يتمكن منه، يعني لأن الإنسان قد يكون عنده علم، ولكن لو بذله ترتب على بذله مفسدة عظيمة. وقد يكون عنده علم في بعض الأمور ولكن ليس عنده علم في بعض الأمور الأخرى، وبناء على ذلك فإنه يعني يسعى في إصلاح الناس بقدر ما يستطيع وبقدر ما يحقق من جلب المصلحة ودرء المفسدة. ولكل مقام مقال. وقد سئل الإمام أحمد، سأله رجل فقال: يا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسيء إليهم ولعلك تسلم. وبناء على ذلك فينبغي لصاحب العلم أن تكون علاقته بالناس علاقة جلب مصلحة ودرء مفسدة، يعني يسعى في جلب المصالح لهم من جهة، ويسعى في درء المفاسد عنهم من جهة أخرى. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.